بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد.
كتاب المناسك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ما بعد، فقد تقدم معنا أبواب في المناسك في مقدمة الكتاب، من جهة حكم الحج والعمرة وشروط الوجوب، ثم باب المواقيت، ثم باب الإحرام وما يتعلق به من الباب الذي بعده، باب المحظورات. ومن المحظورات ما يوجب الفدية، ومن المحظورات أيضا الصيد، فعقد للفدية بابا ثم بابا في جزاء الصيد، وهذا كله مر معنا. ووصلنا إلى باب ذكر دخول مكة وما يتعلق بذلك من الطواف والسعي ونحوه. نعم. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي.
وهذا الترتيب في غاية المناسبة، فبعد الإحرام، ليس بعد الإحرام إلا دخول مكة للنسك، ويستحب قبل الدخول أن يغتسل، أن يغتسل لدخولها، لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد بات بذي طوى ثم اغتسل ثم دخل مكة. ومكة هي البلد الأمين، ولها في القرآن 4 أسماء: البلدة، والبلد الأمين، ومكة، وأم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها. ولها أسماء أخرى، فهي علم على هذا البلد العظيم، ودخولها ليس كدخول غيرها. وسميت مكة لأنها تمك من ظلم، من ظلم فيها، أو من أراد بها سوءا من الجبابرة. وتسمى أيضا بكة كما في القرآن: للذي ببكة مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وسميت بذلك من البك، وهو الازدحام، لأن الناس يزدحمون حولها بعد أن أمر الله عز وجل خليله أن يؤذن في الناس بقصدها، وأذن في الناس بالحج. باب ذكر دخول مكة، يعني ما يتعلق بدخولها من أحكام، وما يتعلق ومن تلك الأحكام الطواف والسعي، وصفة ذلك كله، وما يتبعه، ما يتبع الطواف من السنن، وما يتبع السعي كذلك، وما يعقبه من حل إذا كان بعد عمرة مفردة أو بعد عمرة تمتع. نعم.
قال رحمه الله: يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها.
يسن هذا ولا يجب، أفاد قوله يسن عدم الوجوب، فيسن دخول مكة من أعلاها، وأعلى مكة هي الثنية العليا التي بين الجبلين جهة المعلاه وجهة الخارج مما يسمى اليوم بالعتيبية. وأعلى مكة هي المقصود بذلك ثنية كداء، تثير النقع، وهي المقصودة في قول حسان رضي الله عنه: تثير النقع، عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداو، كدا بالمد والهمز، وتصرف ولا تصرف. وتسمى اليوم تلك الجهة الحجون، وهي ثنية بين جبلين. وإنما سن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من هناك حينما قدمها للحج، وسواء كان دخوله في الليل أو الدخول في النهار، دخوله صلى الله عليه وسلم من هناك كان نهارا، وهذا بلا نزاع. وألحق به أيضا بعض أهل العلم الدخول ليلا، فيسن من هناك، ويؤجر من كان قادما من المدينة ونحوها إذا دخل من هناك قاصدا اتباع السنة. وهذه السنة في حق من هي على طريقه، هل تسن في حق غيرهم ممن جاء من جهة يلملم أو من جهة قرن المنازل أو من جهة الحديبية؟ هل يتكلف هذا ليتحقق من هذه السنة؟ يعني هل قصدها النبي صلى الله عليه وسلم لذاتها أو لأنها على جهته؟ هذان وجهان لأهل العلم، والذي يظهر أن المكلف لا يتقصد هذه الجهة إذا لم تكن على طريقه. وقد جاء ذكر هذا الدخول في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، والخروج من أسفلها، وأسفلها كدى أو كدى، تضم وتنون، وهي ما يقابل اليوم الباب الذي يسمى باب الشبيكة. والمقصود بالخروج الخروج منها من مكة. نعم.
قال رحمه الله: ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل.
هذا المسجد الحرام المقصود به مسجد الكعبة، لأن المسجد الحرام يطلق على مسجد الكعبة وعلى غيره، فيطلق على غيره كما في قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ولم يسر به صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. فالمقصود بالدخول هنا الدخول إلى مسجد الكعبة، فيسن أن يكون من باب بني شيبة. وبنو شيبة بطن من قريش من بني عبد الدار، وهم حجبة أهل البيت، فكان دخولهم من هذا الباب. وهذا الباب كان في القديم يقع ما بين مقام إبراهيم وزمزم، فموقع الباب هذا اليوم في داخل الصحن، لأن البيوت كانت تقع بينه وبين المسعى، لم يكن المسعى متصلا بمسجد الكعبة، فكانوا يدخلون من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد الحرام دخله من هذا الباب. وهذا الباب كما ترون ليس له وجود الآن، لكن يمكن للداخل أن يدخل من جهته، ويتأتى هذا لمن دخل من باب السلام من المسعى، من وسط المسعى، ثم ينزل إلى جهة زمزم. وكانت بئر زمزم ظاهرة إلى عهد قريب، يدخل من تلك الجهة من بينها وبين المقام، ثم يقصد الحجر الأسود. ووجه السنية التي ذكرها المصنف رحمه الله اتباع السنة القولية، السنة الفعلية، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف. قال: لما روى مسلم، والحديث ليس في مسلم فيما يعني تبين لي ولغيري من الباحثين، لكنه عند الطبراني بنحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد دخل مكة ارتفاع الضحى. هذا وجه التفريق عند بعض أهل العلم بين الدخول نهارا وليلا. النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلا في عمرة الجعرانة، دخل الحرم ليلا في تلك العمرة كما عند الترمذي وغيره. والسبب في قصد هذه الجهة عند الدخول أنه إتيان للبيت من بابه، فهذه الجهة هي أمام باب الكعبة، قد قال الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، وهي أيضا أقرب الجهات إلى الحجر الأسود الذي يبدأ به الطائف. والحديث هذا بهذا اللفظ رواه الحاكم في مستدركه. نعم.
قال ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية.
هذا الذكر ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه أسباب الهداية، وهذا الكتاب ليس مصدرا من مصادر الأدلة إذا لم يعزها إلى الكتب المسندة، ولذلك فهذا الذكر ليس بوارد، ولا يجوز أن يتعبد الله عز وجل بأمر أو بذكر لم يرد، فلم يثبت في دخول المسجد الحرام إلا ما ثبت في الذكر الذي يقال عند دخول سائر المساجد، وهو الذي جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في مسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذا هو الذي ثابت في صحيح مسلم. جاء في بعض الأحاديث أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يسمي ويصلي على النبي بسم الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يمكن أن يعضد بعضها بعضا. نعم.
قال رحمه الله فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم.
وهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث ذكر المصنف يخالف ما في الصحيح، فقوله اللهم افتح لي أبواب فضلك الذي جاء في الصحيح أنه يقال عند الخروج لا عند الدخول، وهذا مما يضعفه زيادة. قال فإذا رأى البيت يعني الكعبة رفع يديه كاملتين ويكبر تعظيما للبيت، هذا الحكم على وجه الاستحباب. روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه استحب ذلك، ومن أصوله رحمه الله أنه يعتمد ما قد يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة، فروى أن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس فعل ذلك، وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولذا قال لفعله.
نعم. قال لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي عن ابن جريج.
الشافعي له كتاب مسند وهو مسند الشافعي، وله أسانيد أيضا في كتاب الأم، فرواه فيهما، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى، لكنه منقطع، فابن جريج لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من راوي، فهو من قبيل المنقطع. وقال النووي مرسل معضل، لأن الساقط في إسناده أكثر من راوي تابعي وصحابي، فلذلك لم يثبت. وجاء ما يعارضه أيضا من قول بعض الصحابة كجابر رضي الله عنه، فإنه كان يقول ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود، أنهم يرفعون أيديهم عند رؤية البيت المقدس. لكن أحمد رحمه الله يضعف هذا الحديث الذي روي عن جابر، ففيه مهاجر الراوي وهو مجهول، وعنده ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأقوى من هذا، مع اعتضاده بحديث ابن جريج الذي ذكره المصنف. وهذا الفعل الذي استحبه الإمام رحمه الله هو قول الأكثر، أنه يستحب أن يرفع يديه ويكبر إذا رأى البيت. إذا كان أعمى فيكبر ويرفع يديه إذا وصل إلى المكان الذي يرى فيه المبصر من أي الجهات كان. فمن فعل هذا استنادا إلى هذا الأثر فلا ينكر عليه، ومن تركه لأن العبادة لا تفعل إلا بدليل ثابت فهو أقرب، والله أعلم. وهذا الرفع يشبه الرفع الذي يستقبل به المصلي الصلاة، يرفع ويكبر، فكذلك إذا رأى البيت رفع وكبر، والله أعلم. نعم.
قال: وقال ما ورد ومنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته.
هذا شيء ورد في بعض المناسك، يعني ورد عن عمر رضي الله عنه، لكنه لم يثبت لا عنه ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في دخول مسجد الكعبة إلا ما ثبت في دخول غيره من المساجد، هكذا قال الشيخ حفظه الله. وإذا كان الأمر كذلك فلو دعا بمثل هذا الدعاء لا ينكر عليه، لكن لا يعتقد أنه سنة، لأنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي ذكر فيه هديه صلى الله عليه وسلم في جميع المناسك ما ذكر شيئا من هذا، لا هو ولا غيره ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتم بنقل تفاصيل حجه وعمرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: ثم يطوف مقطبعا في كل أسبوعه استحبابا.
ثم يطوف، هذه من السنن التي تسن عند دخول مسجد الكعبة، أن يبتدئ بالطواف، والطواف الذي يبتدئ به إما أن يكون واجبا ركنا في عمرة أو في عمرة مفردة أو في عمرة التمتع، وإما أن يكون سنة وهو طواف القدوم. ومقصوده هنا بهذه الجملة أنه يبتدي بالطواف لا بتحية المسجد، وإذا ابتدأ بالطواف طاف مطبعا، فهاتان مسألتان: أن يبتدي بالطواف لا بركعتين، وإذا طاف عند قدومه أن يكون على صفة الاطباع، على صفة الاطباع. وقوله في كل أسبوعه يعني في السبعة الأشواط يبقى مطبعا، وهذا مذهب الجمهور لفعله صلى الله عليه وسلم. وقيل يقتصر في الاطباع في أشواط الرمل الثلاثة الأولى، والاطباع لا يجب باتفاق أهل العلم لكنه سنة. قال يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا وعليه برد، رواه الترمذي. قال: في كل أسبوعه استحبابا، يعني لا وجوب. ثم قيد هذه السنية بأمر، قال:
إن لم يكن حامل معذور بردائه،
إن لم يكن حامل معذور واقف، يعني إذا لم يحمل أثناء طوافه معذورا، فإن حمل معذورا كصبي أو مريض أو هرم أو زمن فإنه لا يطبع، لأنه إذا حمله فقد غطى عاتقه الأيمن، فلا وجه إذن للاطباع. والذي يظهر أنها سنة عامة، سواء حمل متاعا أو حمل معذورا فإنه يطبع. وقوله بردائه متعلقة بقوله مطبعا، يعني يطبع بردائه، والرداء هو الذي يلبس على أعلى البدن، الرداء هو الذي يلبس على أعلى البدن. ثم فسر الاطباع رحمه الله فقال:
قال: والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
الاطباع مأخوذ من الضبع، وهو العضد، عضد الإنسان، لأنه ينكشف، إذا اطبع انكشف عضده. وعند أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، وهو الجري مع مقاربة الخطى، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم اليمنى، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. هذا ظاهر. قال: أن يجعل وسط ردائه، إذا كان هذا هو الرداء، جعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ثم رمى به، قذف بقية الرداء، طرفي الرداء قذفهما على عاتقه الأيسر، فيبدو العضد والكتف الأيمن باديا. قال: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. نعم.
قال: وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع.
إذا فرغ من الطواف أو صلى في أثنائه أزال الاطباع، استحبابا عند الجمهور خروجا من الخلاف، ووجوبا عند الحنابلة في رواية، لأنهم يوجبون ستر العاتقين أثناء الصلاة. فإذا فرغ من الطواف أزال الطباع، يفهم من هذا أنه لا يطبع في السعي، لا يطبع أثناء صلاة الركعتين ولا في سعيه. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبقى مطبعا للعلة، لأن علة الطباع إظهار الجلد، فهذه الآية هي فعل أهل الشجاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظ قريشا وأن يظهر جلده وجلد من معهم من الصحابة رضي الله عنهم، بعد أن أشاعوا أن حمى يثرب قد أنهكت المسلمين، فرمل والطبع ليغيظهم. ثم سارت سنة من بعده صلى الله عليه وسلم، مع زوال الموجب أو الباعث، مع زوال الباعث كالسعي بقي سنة مع زوال الباعث. هاج رضي الله عنها ورحمها إنما سعت لطلب الماء، لكنه سار سنة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به، ولفعله صلى الله عليه وسلم.
لفعله صلى الله عليه وسلم. وطواف العمرة يغني عن الطواف المسنون، عن طواف القدوم. ونطق هذا رحمه الله هو نطق بما ذكرنا من قبل في مفهوم المتن، في قوله ثم يطوف مطبعا، أي أنه يبدأ بالطواف قبل تحية المسجد. فالطواف هو تحية الكعبة، إذا لم يقصد الكعبة وإنما قصد المسجد لعلم أو صلاة، فإنه يحيي المسجد كما يحيي غيره من المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيفرق بين تحية الكعبة وتحية المسجد، وبأيهما يبدأ؟ السنة أن يبدأ بتحية الكعبة، إذا لم يقصدها لم يقصد الطواف فإنه يحيي المسجد بركعتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وهذا على الأصل في الأفعال الواجبة منه صلى الله عليه وسلم، والأفعال أيضا المسنونة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث هذا في مسلم، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وهو في البخاري ومسلم. فالطواف الذي يبتدئ به إما أن يكون للقدوم وهو مسنون اتفاقا خلافا لمالك رحمه الله، وسيأتي ذكر هذا، وإما أن يكون واجبا إذا كان لعمره. قال
ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود.
نعم، وهو من سنن الحج خاصة طواف القدوم. نعم.
قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به،
كان يبتدئ بالحجر الأسود، وهذا مجمع عليه. وفي حديث جابر عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه فبدأ بالحجر، فهذا شيء مجمع عليه. يبقى البحث من أي الجهات يبدأ من الحجر، لأن الحجر له أكثر من جهة، يستقبله بكله يعني بكل بدنه، وإنما نص على هذا ليخرج من خلاف بعض أهل العلم، فإنه قال لو بدأ من طرفه الذي هو أقرب وأدنى إلى الملتزم فإنه لا يعتد بهذا الشرط، لا يعتد به، كما لو بدأ من الباب أو بدأ من أمام الحجر فإنه لا يعتد بهذا الشوط. فهناك ثلاث أحوال: إما أن يبدأ من أمام الحجر بكله، وإما أن يبدأ قبله ما بين الركن والحجر، وإما أن يبدأ بعده. فلو بدأ قبله فقد خالف السنة، هذا ليس بمسنون بالإجماع، أن يبدأ من الركن اليماني أو أن يبدأ بين الركنين، وإنما يعقد العزم على ابتداء الطواف من أمام الحجر إن كان قريبا منه أو كان مسامتا له، فلا يبدأ بعده ولو فعل لا يعتد بهذا الشوط، ولا يبدأ قبله لأنه يخالف السنة، ولو بدأ قبله فإن شوطه لا يبتدي إلا حينما يحاذي الحجر، ولا ينتهي عند المكان الذي بدأ منه. لو بدأ الأشواط من الركن اليماني فإن أول آخر شوط لا يعتد به إلا أن ينتهي إلى أن ينتهي إلى الحجر. فقوله تنصيصه رحمه الله في المتن على التوجه والمحاذاة بكله بكل جسده إلى الحجر حتى يستوعبه في كل شوط ولا يبقي من الطواف شيئا ليخرج من العهدة بيقين. هذا وجه ما ذكره رحمه الله، لكن الذي يظهر أنه لو جاء واستلمه من أي الجهات ولو من الجهة التي جهة الملتزم ثم انتهى إلى هذا المكان الذي بدأ منه فقد وافق السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وطاف ثم استلمه في آخر شوط وانصرف إلى المقام. نعم، فالحجر هو مبدأ طوافه وهو أيضا منتهى.
قال ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه.
نعم، يستلمه بيده أن يمسح الحجر بيده اليمنى، هذا هو المقصود بالاستلام هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم، قاله لعمر، قال إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستقبله واستلمه. فاستقبله هذا الذي أشار إليه بقوله بكله، واستلمه، استلام كل شيء بحسبه. فاستلام الحجر ليس كاستلام الدراهم مثلا، فالمقصود بالاستلام هنا هو أن يمسح عليه. هذا حفظ من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستلام سنة مجمع عليها عند العلماء، نص عليه غير واحد من أهل العلم كابن حزم في مراتب الإجماع وابن هبيرة في الإفصاح. والاستلام افتعال من التحية، وأهل اليمن يسمون الحجر بالمحيي لأن الطائف والقادم أول ما يبدأ به فيحييه. والاستلام كالمصافحة نوع من التحية والاحتفاء بالمستلم. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث في فضله، في فضل الحجر، وأنه من الجنة، وأنه كان على هذه الصفة من البياض. وفيه هذا الحديث الذي صححه الترمذي كما أشار المصنف دليل على أن للخطايا أثرا على المكلف وأثرا حتى على المخلوقات. فإذا أثرت في هذا الحجر الذي هو من الجمادات فتأثيرها على قلب ابن آدم أشد. وإنما ذكر هذا الحديث ليفسر وصفه بالأسود، وهذا اسمه في السنة وفي الآثار وفي كلام العلماء ولا يغير. فبعضهم يتشاءم من وصفه بالأسود فيسميه الأسعد لأن الخطايا تحت عنده، أو لأنه كما جاء في حديث ابن عباس يمين الله في الأرض فمن صافحه فكأنما صافح الله، لكنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو يكون قد أخذه من بعض أهل الكتاب كما ذكر بعض أهل العلم. فاسمه الحجر الأسود، وقد جاء في فضل استلامه أحاديث يعني لا تثبت من منفردة، لكن استلامه ثابت على وجه التبرك واتباع السنة، لا على وجه أنه ينفع أو يضر بنفسه. ولذا لما استلمه عمر رضي الله عنه أقسم عنده بقوله كما في الصحيحين: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ثم ذكر وجه استلامه فقال: ولولا أني. فالاستلام إنما هو اتباع للسنة، والبركة في اتباع السنة، وإن تطيعوه تهتدوا. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
قال: ويقبله لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه.
نعم. وهذا التقبيل ثابت في حديث عمر الذي ذكرنا، وثابت أيضا في الصحيح في حديث ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله. وإنما زاد هذا الحديث هذا الفضل، أن هذا الموضع موضع تسكب فيه العبرات وتجاب فيه الدعوات، في أن الإنسان في مثل هذه الحال من أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. وتقبيله يكون على هذه الصفة لكن بلا صوت. قال: وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، فبكى عمر رضي الله عنه لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نقل الأثرم ويسجد عليه.
زاد الأثرم في نقله عن الإمام، والأثرم أبو بكر من أصحاب الإمام أحمد، أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه إذا قبل سجد، والسجود ليس للحجر وإنما لله، وإذا سجد عليه فهو مستقبل للقبلة، وهذا مذهب الجمهور. و قال الإمام مالك رحمه الله: السجود على الحجر بدعة، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجه ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله فعل الصحابة، وهذا كما ذكرنا من أصوله، ولذا قال بعده وفعله
وفعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
وابن عباس رواه عن عمر أنه سجد عليه، وعمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وصححه، وروى الحاكم أيضا أنه يضع جبهته عليه. وعلى هذا فالصواب أنه له ذلك أن يفعل هذه السنة. وعلى هذا فالحجر فيه ثلاث سنن: الاستلام باليد، والسجود أو وضع الجبهة، السجود بوضع جبهته وأنفه أو الاكتفاء بوضع جبهته عليه. هذا أكمل ما يكون في استلام الحجر، وله أربع مراتب ستأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم.
قال فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده.
هذه المرتبة الثانية، أن يستلم ويقبل اليد. المرتبة الأولى يستلم ويقبل الحجر ويسجد عليه، الثانية يستلم بيده ويقبل اليد. فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث ابن عباس، وجاء عند الشيخين عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فعله، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله عليه وسلم يفعله. وورد في فضائله أن الخطايا تحت عند استلامه أول مرة، ولم يثبت، لكن يستانس بما روي. هذه المرتبة الثانية، لكن لا يزاحم، خاصة النساء لا يزاحمن لأجل تحصيل هذه السنة، فإن درء الفتنة ومماسة الرجال أولى من تحصيلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وأمر أم سلمة أن يطفن من وراء الناس. كذلك الرجل إذا كان قويا ويخشى من نفسه على غيره فإنه لا يزاحم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر. وترك الأذى واجب، والاستلام والتقبيل سنة، فلا تطبق السنة بارتكاب المحرم. وهذا شيء يجهله كثير ممن يقترب من الحجر، فهو يؤذي ليحصل هذه السنة. ويستوي في هذا الأذى البدني أو الأذى المعنوي، كأن يكون قد أكل ثوما أو بصلا وزاحم الناس عند الحجر، فإنه خلاف السنة. نعم.
قال رحمه الله: فإن شق استلمه بشيء وقبله،
يعني قبل ذلك الشيء، وهذه المرتبة الثالثة. ما هو دليل هذه المرتبة؟ نعم.
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما،
بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه استلمه بمحجن معه وقبل المحجن. والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الاستدلال به أولى من الموقوف. فهذا أيضا هذه المرتبة الثالثة ثابتة من فعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء، ولا يقبله.
لا يقبل ما أشار به لعدم المماسة، وهذه هي المرتبة الرابعة، وهذه يخالف فيها بعض الناس، يشير بيده ثم يقبل يده. هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بأخذ المناسك عنه، قال: خذوا عني. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف على بعيره ولم يقبل يده، وأشار بالمحجن ولم يقبل المحجن، لكن حينما استلم بيده قبلها، وحينما استلم بالمحجن قبل المحجن لحصول المماسة. وإذا أشار استقبل، يعني لا يشير وهو يمشي، لا يشير وكتفه اليسرى هي المواجهة للحجر، وإنما يستقبل ويشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: فاستقبله. وهذا عام لو استلم أو أشار، لكن لو فعل أشار وهو يمشي، رأيت بعض مشايخنا يفعل هذا، لو فعل هذا فإنه لا يكون مطبقا للسنة، لكن لا يقدح هذا في طوافه، خاصة إذا شق عليه الاستقبال، فإنه يشير وهو ماشي. نعم.
لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر،
ولم يذكر تقبيلا. نعم.
ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه.
هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله وسلم ولا عن أحد من أصحابه، كما نبه على هذا الحافظ رحمه الله في التلخيص، ولا الألباني أيضا في إرواء الغليل في تعليقه على أحكام أحاديث منار السبيل. يعني لم يثبت ذكر عند ابتداء الطواف، وهذا يسمع من أكثر الطائفين. اللهم إيمانا بك يعني الإيمان بما جاء عن الله عز وجل في الأمر بالطواف والأمر بتطهير بيت، وليطوفوا وطاهر بيتي، وأذن في الناس، ولله على الناس، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي. فالطائف يؤمن بكل هذا وإلا لما طاف، وتصديقا بكتاب الله عز وجل فيما ورد من آيات، ووفاء بعهد الله عز وجل إلى الناس أجمعين بتعظيم هذا البيت. لكن كما قلنا هذا لم يثبت. الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا استقبل الحجر بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، هذا في كل شوط، سواء في الابتداء أو في الأشواط الأخرى في سائر أسبوعه. نعم.
قال: ويجعل البيت عن يساره، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، فقال: خذوا عني مناسككم.
ويجعل البيت عن يساره، هذا بإجماع أهل العلم، ولو نكس لم يجزي هذا الطواف، لو جعل البيت عن يمينه وطاف 100 شوط لم يجزي عن الطواف الواجب. فالبيت عن يساره، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد طاف هكذا هو وأصحابه رضي الله عنه والمسلمون إلى يومنا هذا، فلا يجوز أن ينكس. وجه هذا الفعل أن جعله البيت على يساره ليكون قلبه أقرب إلى البيت، أقرب إلى البيت، ولأنه شيء من التيامن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، وقد قصد الحجر ثم تيامن عنه، هذا في شأنه كله، فدخل من باب بني شيبة ثم استلم الحجر ثم تيامن وبدأ الطواف. وإذا طاف على هذه الصفة فإنه يبدأ بالأسود ثم الشامي ثم الغربي ثم اليماني، هذا مروره على أركان البيت الأربعة. وهذا الطواف 4 أقسام: طواف ركن وهو طواف العمرة وطواف الإفاضة، وطواف واجب وهو طواف الوداع، وطواف سنة وهو طواف القدوم، وطواف مطلق وهو الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار كما دلت عليه السنة. طواف القدوم سنة على أهل مكة وغيرهم، على أهل مكة باتفاق أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، وكذلك على الآفاقيين سنة عند الأكثر خلافا لمالك في قوله بوجوبه، وأن من لم يطوف طواف القدوم أعاده حينما يرجع، يعني من عرفة. والدليل على أن الطواف هذا الذي يبتدي به القادم إذا كان مفردا أو قارنا ليس بواجب حديث عروة رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فعروة رضي الله عنه لم يبدأ بطواف القدوم، فدل على عدم على عدم ركنيته وعدم وجوبه في حق المفرد والقارن، وإنما يكون ركنا في العمرة، في العمرة وحدها أو في طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بالإجماع. طيب نكتفي بهذا ونكمل الطواف إن شاء الله، نطوف في الدرس القادم، نسأل الله أن يتقبل، نسأل الله ذلك، والله القلب يتحسر أن نذكر هذه المسائل وقد حيل بيننا وبين هذا البيت العظيم، وهو شيء ما كان يخطر على بال أحد، لكن هذا أمر الله عز وجل وقضاءه وقدره، وآمنا به سبحانه وتعالى كما رضينا بربوبيته وألوهيته رضينا بقدره سبحانه وتعالى، ولعل في ذلك خيرا للإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج. حصل شيء من هذا لكن من جهة الزمن لم يطل على مثل هذا الوجه، لكن يحصل في أيام الفتن، في أيام الفتن حصل في أيام الحجاج، وابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح ممن خرج إلى البيت وهو لا يدري، قال والله لأخرجن فإن صددت عن البيت لأفعلن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي كان يمنع الناس الخوف المتحقق أو المظنون، فيحصل شيء من هذا لكن ليس على هذا الوجه الذي رأيناه في هذه الجائحة. القرامطة أفسدوا في الأرض لكن ما منعوا، ما منعوا، ما أخلق، لا الله المستعان. وإياكم يستقبله عند الابتداء، يعني مقصود باستقباله بكله أن يستوعب الحجر عند عند الابتداء. في الصلاة عند الدخول إذا كان يرى الكعبة عند الصلاة لا يستقبلها بسائر بدنه، لكن هل يصعد نظره فيها أو ينظر إلى موضع سجوده؟ هذا وجهان لأهل العلم، منهم من كمالك من قال ينظر إلى موضع السجود ولا يشخص بصره في الكعبة كغيره من المصلين، ومنهم من قال إذا كان عند الكعبة فإنه ينظر إليها ويستقبلها بوجهه وسائر بدنه أثناء الصلاة، ومنهم من فرق بين أن يكون بينه وبينها ما يشغله أثناء الصلاة، فتحصيل الخشوع أولى من استقبال الكعبة بوجهه. ووجه قول مالك رحمه الله أنه أن الله عز وجل يقول فولي وجهك، فإذا كان قصده الكعبة بوجهه مع بدنه أكثر في خشوعه فهذا أولى. نعم، يعني تحصيل الخشوع هذا من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المصلي، فكل ما ينافي هذا الأمر يصرفه عنه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه المجانية وأشغلته في الصلاة لما سلم نزعها، قال اذهبوا بها إلى أبي جهل فإنها أشغلتني آنفا في صلاتي. فالأعلام التي فيها، الصور التي فيها أشغلته، فكذلك ما هو وهي متصلة به عليه الصلاة والسلام، فكذلك ما كان منفصلا عنه لو كان في طوافه في قبلته نساء أو حركة أو عمال يعملون ويشتغل بهم أثناء الصلاة فإن رميه ببصره إلى موضع السجود أولى. وإياك. السنة في العمرة أن يبدأ بالطواف مباشرة، هذا الطواف ركن، الطواف ركن في العمرة، لكن الابتداء بالطواف سنة لا يجب. لو جاء المعتمر ودخل مسجد الكعبة وبدأ بالصلاة، بصلاة فريضة أو بصلاة تراويح أو بركعتين تحية للمسجد جاز، لكن ما هو الأولى؟ الأولى أن يبدأ بالطواف. فقوله يسن أن يطوف ليس المقصود أن الطواف سنة، الطواف ركن، لكن الابتداء به سنة. واضح؟ أي فكذلك يبدأ به، يبدأ بالطواف الذي هو سنة، من السنة أن يبدأ بهذا الطواف الذي هو سنة. لماذا؟ لفعله صلى الله عليه وسلم، لا يبدأ بركعتين. نعم، وأولى من هذا أيضا أن يبدأ بالعمرة ولا يبدأ بالفندق، هذا إذا ما شق عليه. لكن قبل أن يدخل مكة لا مانع أن يبيت، هذا أيضا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بات في ذي طوى في الزهر ثم أصبح واغتسل ثم دخل مكة، لما دخل مكة ما اشتغل بشيء إلا بالطواف ثم السعي. تحية الكعبة الطواف، حتى لو لم تكن محرمة دخلت المسجد الحرام مسجد الكعبة وأنت بثيابك لم تحرم بنفسك، فما هو الأولى؟ أن تصلي ركعتين وتجلس أو تطوف ثم تصلي ركعتين ثم تجلس؟ الفقهاء يقول ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، فالطواف ثم الصلاة أكثر فعلا من الصلاة ثم الجلوس، فهذا أولى، لكنه لا يجب. تحية الكعبة لا تجب بطواف، وتحية المسجد لا تجب ركعتين، لكن البحث في من يريد أن يطبق السنة ومن يريد الأفضل، والمفاضلة بين العبادات هذا مبحث واسع عند الفقهاء. جاء في حديث حتى يحيي المسجد، لكن ما في الصحيح لا يجلس أحدكم حتى يصلي. أصليت، حديث سليك، أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين.